ولذلك قالوا لا هذا على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بنفي الضرر لا يستلزم نفي الجنون والصرع. والصحيح ما ذكرناه أنه إذا ذكر الأب هذا الدعاء أن الله يعصم ذريته من أن تكون من أولياء الشياطين. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا من الذرية ما تقر به العين وتعصم من وساوس الشياطين ونزغاتهم.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحله.
سابقكم الله فضيلة الشيخ ورفع الله درجاتكم. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إذا تزوج أكثر من امرأة بعقد واحد وفي ليلة واحدة فكيف يقسم لكل امرأة؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد لو تزوج أكثر من واحدة فلا يخلو من أمور إما أن يعقد عليهن بالترتيب فيتزوج الأولى ثم الثانية بعدها ثم الثالثة ثم الرابعة هذا إذا ربع فيبدأ بالأولى ويعطيها الربع الأول من الليل ثم الثانية الربع الثاني ثم الثالثة والرابعة هكذا ذكر العلماء رحمة الله عليه. وقال بعض العلماء يبتدئ بالأولى ويعطيه السبع كاملة إذا لم يكن عنده زوج أو كانت بكرا وإن كانت سيدا أقام عندها ثلاثا ثم تبع للبكر التي بعده وهكذا. أي أنهم يرون أنه يبتدئ بالأولى ويعطيها حق المبيت كاملا. والقول الأول الذي يقول يقسم بينهن في نصف الليلة يقول الحق ثبت لهم في الليلة. لكن الإشكال لو تزوج الأربع في ليلة واحد وكيف يتأتى هذا؟ قالوا أن يقول الولي وهو ولي عن أربع نسوة يقول زوجتك موليتي فلان وفلانة في ليلة واحد مثلا عن يليتيمتين هاتان يتيمتان في حجره يقول زوجتك فلانة وفلانة فزوجه من فلانة وفلانة ولم يكن لإحداهن سبق في العقد فما الحكم؟ قالوا يقرع بينهما يعني تحصل القرعة بواحدة منها منهما فيقدمها. فلذلك لا يؤثر كونهن في ليلة وكونهن في ليالي متعددة لا تأثير عليه. فذكر العلماء أنه إما أن يقرع وإما أن يراعي صدق الترتيب والله تعالى.
أسابكم الله. وهذا آخر يقول ماذا يجيب أصحاب القول الثاني والثالث القائلين بأن للذكر ثلاثة أيام عن هذا الحديث الذي معنا؟
هم كما ذكرنا لهم حديث الدارقطني في السنن وأشبه ما يكون من الإمام بحنيفة رحمة الله عليه لم يبلغ الحديث وهذا يقع. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه لما حكي له خلاف مالك في مسألة الثوب إذا توحش الأهلي إذا توحش قال لعل مالك لم يبلغه حديث أبي رافع. وهذا هو المنبغي أن يعتبر العلماء رحمة الله عليه أنه لعلهم لم يبلغهم الحديث. وأقوى ما يجاب عنه لأن الظن به إذا بلغتهم السنة أن يعملوا بها ما لم تكن دلالتها ضعيفة عندهم. وبناء على هذا فإننا نقول بهذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وللعالم عذره في الاجتهاد والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. وهذا سائل يقول هل اشترط في القسم بين النساء في المبيت أن يقع الجماع في كل ليلة في كل واحدة منهن وإن لم يستطع ذلك في كل ليلة هل يجب العدل فيه بين النساء جزاكم الله خيرا؟
عماد القسم كما يقول العلماء على المبيت فإذا بات عند المرأة فقد وفى لها حقها. وأما الجماع وعدمه فهذا يرجع إلى قوة الإنسان وتهيئه له ولا يجب على الزوجة أن يصيب إلا إذا خشي على المرأة أن تفتن. وأما إذا كانت في سعة من عندها وكان الإنسان في حالة لا تؤهله للجماع
فقالوا إنه لا حرج عليه. وهكذا قالوا لو قوي على جماع إحداهم أكثر من غيرها فإن هذا راجع إلى ميل القلوب ولا تأثير له، لأن المحبة أمر لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها، ولذلك لا يؤاخذ على مثل هذا، والله تعالى أعلم.
أسعدكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، شخص مقيم في بلد ومتزوج في ذلك البلد الذي هو مقيم فيه، ولكنه أيضا متزوج في بلد آخر، ولا يستطيع أن يذهب لزوجته الأولى إلا في العام مرتين، ولا يستطيع أن يقسم، فما الحكم؟ هل عليه تبعية عدم القسمة؟ فكيف العمل إذا ذهب إلى زوجته الأولى بصحبة زوجته الثانية؟ كم يمكث عند الأولى؟ جزاكم الله خيرا.
إن الله نعم المسلم. يعني معها متابرة إن يأتي بها إلى الثانية، هذه المصيبة. على العموم بالنسبة للأصل، المرأة إذا كانت في سفر وكان الإنسان معها أو كان يسافر مع إحداهن أكثر من غيرها، كأن يكون عمله في بلد وأهله في بلد ثاني، فيتزوج في مكان عمله ويكون متزوجا في مكان إقامته، فحينئذ هو مخير بين أمرين: يا إما أن يعدل، وإما أن يسرح سراحا جميلا، فلا يجوز له أن يظلم. فإن تنازلت المرأة عن حقها بطوعها واختيارها فهذا أمر آخر، أما كونه يبقى عند هذه التي في عمله فيعطيها من الحقوق من المبيت والاستمتاع، ثم الثانية لا يقيم عندها إلا أقل من الأولى، فهذا لا يجوز. وله طرق في العدل بينهما، إذا كان يجعل المدة بينهما متساوية فنعم، يجعل لهذه نصف العام ولهذه نصف العام فلا حرج إذا رضي بذلك، أو يجعل لهذه شهرين ولهذه شهرين ثم يعود لكل واحدة منهما على هذا القسم فلا حرج. فإذا طابت إحداهن أو طاب خاطرها ومتنازل الأخرى فلا حرج. أما أن يبقى عند إحداهن ما دام في جهة العمل وتكون مدة العمل أكثر من التي هي مقيمة في أصل بلده، أن يكون الأمر بالعكس، فهذا لا يجوز، لأنه يتضمن الجور والظلم، وينبغي عليه العدل وهو مأمور به. وبناء على ذلك يفصل على ما ذكرناه، ويجوز له إذا كانت إقامته في مكان عمله 4 أشهر وإقامته عند أهله بقية السنة، فإنه حينئذ يجوز له أن يبقى في مكان عمله 4 أشهر ثم يقدم بها ويقضي لها الشهرين في مدة إقامته مع أهله، ويكون للثانية 6 أشهر. هذا على القول بجواز التقسيم ولو بالشهور، وإن كان بعض العلماء قد ضيق في هذا ومنع منه، والله تعالى أعلم.
أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، حفظكم الله، ذكرتم فضل التعدد للرجال، فما هو فضل التعدد للمرأة؟ وما نصيحة فضيلتكم لكل زوج وزوجة ذكره التعدد؟
أما بالنسبة للمرأة فقلنا النساء قد تطلق المرأة وتكون أرملة نافع عنها زوجها، وقد يتأخر زواجها وهي ذكر، فلا يتيسر لها وجود البعل فيكبر سنها فيعزف عنها الناس، ولا يتزوجها الأبكار فتحتاج إلى من يعولها وإلى من يدخلها في كنفه ويحفظها من الفتن بإذن الله عز وجل. فالتعدد فيه خير كبير من هذه الجهة من حصول الخير للمطلقات والعوانس. الأمر الثاني أن المرأة إذا كانت مع بعلها وكانت معها زوجة ثانية وثالثة خفت عنها المؤونة وخف عنها العناء، عناء البعل وعناء البيت، وأصلحت تشاطرها المرأة الأخرى أشجانها وأحجانها، وهذا خير كثير لها. ولا شك أن الله لم يأمر بأمر إلا وفيه الخير. وأما مسألة أن الرجل يكره التعدد والمرأة تكره التعدد، فأعوذ بالله من رجل وامرأة يكره ما شرع الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا يمكن للمرأة أن تكون مؤمنة إلا إذا سلمت لشرع الله. وأي امرأة كرهت التعدد لذاته وقالت وانتقشت شرع الله بإجازته فإن في إيمانها دخل. أما لو أنكرت وقالت إن فيه ظلما وليته لم يشرع، فهذا والعياذ بالله يقتضي الردة، لأنه اعتراض على حكم الله واستدراك على شرعة الله عز وجل. إذا قالت هذا التعدد لا خير فيه، أو انتقصت حكم الله عز وجل، أو قالت ما جاءنا التعدد إلا بالبلاء، أو هذا التعدد ليس فيه إلا الضرر والبلاء، فإنه والعياذ بالله ردة، لأن الله أثنى عليه
وندب إليه ولا يأمر إلا بخير وهي ترد ما أمر الله به وندبه، فلا يجوز الاستدراك على الله. فالله يقول يحكم ولا معقب الحكم، هذا التعقيب على حكم الله عز وجل لا يجوز. وننبه على مسألة خطيرة وهي أخذ آراء العوام والناس لمسألة التعبد وطرح مسألة التعبد في الصحف والجرائد على أخذ آراء الأزواج والزوجات، هذا لا ينبغي. هذه قضية فصل في حكمها وانتهي منها وفرغ منها، لا تحتاج إلى رأي زيد أو عمر، هذه قضية مفروغ منها، وينبغي صرف الأنظار إلى ما فيه خير للمجتمع وأدعى لصالح المجتمع من هذه الأمور. أما أن تطرح هذه القضية لكي تبدل المرأة برأيها ويبدل الرجل برأيه، هل يحتاج شرع الله عز وجل إلى أخذ رأي زيد وعمر؟ الله يحكم ولا معقب الحكم، وهذا لا يجوز. ولذلك ينبغي التنبيه على مثل هذه الأمور. إن كان ولا بد التنبيه على أخطاء التعبد، نعم أن تنبه المرأة على ظلم الزوج وذكر بعض الأخطاء التي تحدث، وتكون عناوين عرض مثل هذه المسائل موزونة ومتقنة بعيدة عن إغارة صدور على شرع الله عز وجل، فحسن. فالمقصود أنه ينبغي التنبه لهذا الأمر، لا يجوز كراهية حكم الله عز وجل، ومن كره شيئا من شرع الله عز وجل ففي دينه خلل، ينبغي عليه أن يراجع نفسه وأن يسأل الله العافية من هذه الفتنة التي حلت في قلبه، فإنه عمل في البصيرة وزوال في النور وانطفاء من نور في القلب، لأن الذي عنده نور من الله وإيمان بالله عز وجل يرضى بشرع الله ويسلم بحكم الله ولا يعقب على حكم الله عز وجل، وهذا هو المنبغي، التسليم بحكم الله عز وجل. فالقضايا التي حكم الله فيها وبين حكمها لا ينبغي لأحد أن يفتح فمه إلا مشيدا ومبينا لفضل هذا الحكم ومبينا إلزام الناس به. أما التعقيب على شرع الله عز وجل فهذا لا يجوز. فقول السائل هناك من يكره التعبد من الرجال والنساء فلا يجوز، وينبغي على المرأة الصالحة أن تزيل من قلبها النظر في هذا الحكم، ولكن تقول لا أريد زوجا يظلمني ولا أرضى زوجا يظلمني، هذا نعم. فإذا عدد عليها نظرت، فإن كان بعلها خيرا بينا فحينئذ لا حرج وتبقى كما بقي غيرها، ومن هو أصلح منها وهم أمهات المؤمنين. وأما إذا ظلم وجار فإن الإسلام لا يحكم عليه بأفعال الناس، ففرق بين الإسلام والمسلمين، فالإسلام شيء وهو دين الله، فالمسلمين من حيث الالتزام شيء آخر، والمسلمون من حيث التزام بالإسلام وعملهم به شيء آخر. فلذلك لا ينبغي التعقيب على حكم الله عز وجل بتقصير المقصرين ودخل الناس. ألا ترى البيع شرعه الله عز وجل ويحصل فيه الغش والنجش والتدنيس والأيمان الكاذبة وفيه مصائب عظيمة، هل نقول أن البيع لا خير فيه؟ إنما ينظر إلى الأصل. فهذا التعدد إذا نظرت المرأة إليه من جهة وجود المصالح لها ولغيرها حمدت الله على فضله وشكرته على عظيم إحسانه. وكم من امرأة كانت مع بعلها شهورا وسنينا ودهورا ما عرف فضلها إلا حينما عدد عليها. فكم من امرأة كانت تكرم بعلها وترفع من شأنه وتقضي حوائده وتقوم عليه وكان لا يبالي بهذا كله، فلما عدد ورأى غيرها عرف فضلها. فهذا من شكم الله عز وجل، والتعدد فيه خير للجميع. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا إيمانا معه التسليم والرضا، وأن لا يدخل في قلوبنا الشكوك والريب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا كان لشخص زوجتين وتأكد له أن لا يعدل فهل له أن يفارق إحداهما؟
يجاهد في العدل، ما السبب الذي يمنعه من العدل؟ فينبغي عليه أن يجاهد، فما دام أنه قد ظلي بالتعبد فإنه ينبغي عليه أن يجاهد، فإذا عرفت الحيلة حينئذ لا حرج أن يطلق. أما أن يتزوج المرأة ويكرمه أهل المرأة، إن طلق الأولى فللقديم فضل، وإن طلق الثانية فلها أيضا فضل، فللقديم حرمته وللجديد لذته، فلكل له فضله. فكون الثانية رضيت به زوجا مع وجود زوجته لها فضل عليه، وكون أهلها زوجوه وأكرموه ينبغي أن يضع هذا في حسبانه، ويكون المؤمن كريم لا خب ولا لئيم، وينبغي على الإنسان يكون خبا لئيما. فإذا وقع في الظلم ينظر إلى نفسه، إن كان بسبب تقصير من نفسه تحاول قدر الاستطاعة أن يعدل، وإذا أساء إلى إحداهن سألها السماح ولاطفها وبين لها حقها وقضى لها هذا الحق، فإن الله عز وجل إذا علم في قلب الإنسان خير وثقه، وكون الإنسان يقول لا أستطيع أن أعدل هذا من تخذيل الشيطان له، إلا إذا جاءت ظروف تؤثر على الإنسان ولا يستطيع معها أن يعدل البتة فهذا شيء آخر، هذه مسائل نادرة. لكن الأصل أن الله يعينه، إذا استعان بالله عانه الله، فإذا حصل منه تقصير أو تقصير على إحداهن فعلها السماح ولاطفها وأدخل السرور عليها وقضى حقها، فإن الله عز وجل يعينه، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد.
سابقكم الله. وهذا السائل يقول: إذا تزوج رجل من امرأة وكان منصرا فجهزها بجهاز طيب ثم تزوج بأخرى وكان معترا ولم يجهزها كالأخرى، فهل ذلك من الجور والظلم فضيلة الشيخ؟
هذا ليس من الجور ولا من الظلم، فعلى المنصر قدره وعلى المقتر قدره، فإن بسط الله عليه الدنيا وقابل زوجته بالإحسان فقد قابلها بما يستطيع، وإن ضيق الله عز وجل عليه فقد قابلها بما في يده وبما في حوله. وليست البيوت تقوم على المظاهر ولا على الأموال ولا على المبالغات، وما يدريك أن هذه المرأة التي تتزوجها وأنت فقير أن يفتح الله بك بها أبواب الغنى، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: تزوج النساء يأتينكم بالأموال، ففي النساء البركة، إن النساء من إذا تزوجها الإنسان فتح الله له أبواب الخير. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشؤم يكون في المرأة والدار والدابة، المرأة تكون مباركة وقد تكون مشؤومة على حسب حالها، فقد يتزوجها ويفتح الله على الإنسان أبواب الخير والرزق لزواجها، كما قالت أم المؤمنين وقالتها التي ذكرناها. فكونه يتزوج هذه ولا يجهزها جهاز الأولى، فلعل الله أن يعوضها بحسن عشرته وكريم خلقه ما يكون سلوانا لها عما بدر، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: امرأة مات زوجها وعندها منه 4 بنات وولد، فما هو الخير لها في دينها؟ هل تتزوج أم تبقى حياتها تربي أولادها؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالخير لها أن تتزوج تحسن نفسها وتحسن بعلها، ولعل الله أن يرزقها من هذا الزوج الثاني ذرية صالحة، فهذا أعظم في الخير لها وأعظم في الأجر، خاصة إذا وجدت بعلا يكرم أيتامه ويقوم عليه ويرعى شؤونه. أما إذا لم تجد وخافت على أيتامها الضيعة والأذية والضرر واحتسبت عند الله في القيام عليهم وأمنت الفتنة على نفسها، فلا حرج عليها أن تمتنع من الزواج حتى يكبر صغيرهم ويحسن حالهم، وهي مأجورة على ذلك بإذن الله عز وجل، والله تعالى أعلم.
أشابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تعارض زواج زوجها من الثانية ادعاء منها أنه لن يعدل وأنها صغار وغيرتها ليست غيرة عادية وتهدد بأنها لن تعيش معه أبدا، فما هي نصيحتكم؟ جزاكم الله خيرا.
لا يجوز للمرأة ولا يحل لها أن تمنع زوجها من أن يتزوج الثانية، وهي آثمة في هذا لأنها تحرم ما أحل الله، ولا يجوز لها أن تعترض عليه. إن كانت تخاف الغيرة تصبر، هذا حكم الله عز وجل، إن تزوجت ثانية وأمكنها أن تصبر فالحمد لله، وإذا لم تستطع الصبر ووجدت الفتنة فحينئذ هي مخيرة بين بقائها وطلاقها وتسريحها سراحا جميلا. وأما مثلا كونها تمنع زوجها وتعترض عليه وتضيق عليه وتحرم عليه ما أحل الله، فإنها آثمة بجميع هذا كله، وينبغي على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تعلم أن تحريم ما أحل الله كتحليل ما حرم الله، وأنه لا ينبغي للمسلم أن تضيق على زوجها وأن تمنعه إلا في حالة إذا غلب على ظنها أنها لم تستطيع أن تصبر، فحينئذ لا تضيق عليه، ولها أن تسأل الطلاق إذا خافت على نفسها الفتنة من حصول ظنها لضرتها، وهذا أمر آخر، والله تعالى أعلم.
بسم الله. فضيلة الشيخ، رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ابنته فاطمة، فيؤخذ هذا حكما عاما يمكن أن يشترط به آباء الزوجات؟
هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في صحيح البخاري من قوله: والله لا آذن، والله لا آذن، إنما فاطمة بضعة مني، بضعة مني، والبضعة من الشيء قطعة منه، تكريما من الله لابنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا حكم خاص بها ولا يشاركها غيرها. ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص بن أمية رضي الله عنه وأرضاه، وقال حدثني فصدق ووعدني فوفى، وذلك أن أبا العاص رضي الله عنه وأرضاه وفى النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم خص فاطمة رضي الله عنها بهذا الفضل، وذلك لعلم لأن الله سبحانه وتعالى أطلعه بالوحي أن بقاء فاطمة مع علي بعد موته قليل، ولذلك ما لبثت أن كانت أسرع الناس لحوقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوج علي من بعدها، فلم يكن تضييق النبي صلى الله عليه وسلم على علي فيه ذاك الضرر، ولذلك قالوا أن هذا يختص بفاطمة من هذه الوجوه التي ذكرناها. والقاعدة أنه لا تعارض بين عام وخاص. وأما بالنسبة لبقية النساء فليسوا هن مثل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي بوعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤذيها ما آذاها ويريدها ما رابها. وقال بعض العلماء إن الأمر كان فيه شيء من التضييق، ووجه ذلك أنهم عرضوا عليه أن يتزوج ابنة أبي جهل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من ذلك أن المقصود الأذية والإضرار. قالوا فضيق في هذا النكاح لأن المقصود به المضارة وليس المقصود به الإعفاف، فكأنه عرض من آل أبي جهل على علي كالتضييق لفاطمة. فهذا النوع من الزواج قد يشرع لولي المرأة أن يرده إذا قصد به الأذية والإضرار، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: ما صحة حديث أن المرأة التي يقتل زوجها في الجهاد تحرم على القاعدين كحرمة أمهاتهم أثنون الأجورين؟
هذا لا أصل له، ليس هناك حديث يدل على حرمة المرأة التي يقتل بعلها في الجهاد. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الزواج من المرأة التي توفي عنها زوجها سواء كان شهيدا أو لم يكن شهيدا، وإنما اختلف العلماء بمن تكون يوم القيامة، والصحيح أنها تكون لأفضل الزوجين خلقا، وذلك لما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، المرأة تكون لأكثر من زوج، من هي يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لأحسنهم خلقا، أي لأحسنهم أخلاقا. وهذا يدل على فضل الخلق، أن الله يكرم صاحبه حتى في الفراش. ولذلك هذا يدل على أنه لا فرق بين المرأة التي كان لها زوج شهيد أو غيرها. وأما ادعاء أن المرأة التي قتل زوجها في الجهاد أن محرمة كحرمة الأم، فهذا كذب على الله وتحريم لما أحل الله، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. وهذا السائل يقول: هل يجوز لمن كانت عنده اثنتان أن يجمع بينهما في يوم واحد، لأن يكون نهارا عند الأولى ثم ليلا عند الثانية وهكذا، جزاكم الله خيرا؟
عماد القسم المبيت بالليل، وهذا القسم ليس بصحيح ولا وارد، لأن فيه نوع من الجور والظلم، ولذلك إما أن يكون قسمه بالليل أو قسمه بالنهار. أما أن يجعل الليل إحداهن والنهار للثانية فهذا مما لا أصل له، وقد جعل الله النهار معاشا وجعل الليل لباسا، ولذلك يعبر العلماء ويقولون عماد القسم على المبيت، يعني على الليل، فالمبيت بالليل وإنما يكون بالليل، فيجعل لكل واحدة منها ليلها، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنهار فيه ضيق وفيه شرف، فإن المرأة التي تكون في النهار يعتري وقتها الصلوات ويعتري وقتها قضاء الحاجات وتهيئة الطعام وغير ذلك من المصالح، بخلاف الليل فإنه يكون سكن، والنهار يكون فيه طرق الزائر ويكون فيه تحصيل بعض المصالح والأمور الطارئة التي تنتاب الناس كثيرا في نهارهم، بخلاف الليل. فإذا جعل لإحداهن الليل فقد ظلم، لأنه يقول للتي لها الليل فضل على التي لها النهار، وبناء على ذلك ليس هذا من قسم العدل، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. وهذا سأل يقول: فضيلة الشيخ، لي طلب وهو أن يكون هناك دروس في فترة العطلة، خصوصا ونحن نتفرغ في العطلة أكثر من غيرها، وأرجو من فضيلتكم نصيحة نتبلغ بها إلى ما بعد العطلة، فجزاكم الله خيرا.
بالنسبة للإجازة الشقيقة، سيكون إن شاء الله أول درس في اليوم 17 في 17، وهو الأربعاء الذي يلي الاختبار مباشرة، يعني نهاية 17. فإذا يسر الله عز وجل في الأربعاء وتبين، لأني لا أدري هل هناك ارتباط من الشذرات وليس هناك ارتباط، نسأل الله العظيم الجميع التوفيق والسداد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.